بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، واعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، فشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في هذا الكتاب، كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، بعدما ذكر القواعد في أسماء الله شرع في الفصل الثاني في بيان القواعد في صفات الله تعالى، فقال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه قاعدة، أن يعتقد الإنسان ويعلم علم اليقين أن صفات الله سبحانه وتعالى المتصف بها فإنها صفات كمال جميعه على وجه الانفراد وعلى وجه الإجمال، فهي صفات كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. فمما وصف الله به الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، فكل هذه الصفات فهي صفات كمال، فله الحياة الكاملة والعلم الكامل والقدرة الكاملة والسمع والبصر والرحمة، كلها صفات كمال لا نقص فيها. ومن هذا يجب على العبد ألا يعتقد أنه يلزم من الصفات نقص كما يعتقد أهل الضلال، فيعتقدون أنه إذا وصف الله بهذه الصفات أنه نقص، ولذلك يقولون نريد أن ننزه الله عن النقائص، وهذا شعارهم الذي رفعوه كما أشرنا إلى ذلك من ذي قبل. فإن جميع أهل البدع يرفعون شعار، وشعارهم الذي يرفعونه قد يكون حق، ولكنهم لا يسلكون في تطبيقه منهج كتاب الله وسنة رسوله، فيكون أول من يعارض هذا الشعار وأول من يعارض هذا المنهج الذي تبنوه هم أنفسهم، كما ضربنا لكم مثالا في الخوارج الذين رفعوا شعار إن الحكم إلا لله، فأول من عارضه هم، فجعلوا الحكم لغير الله. وكذلك الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل الجهم وأهل الضلال والبدع، فهم رفعوا شعار تنزيه الله عن النقائص، ثم أول من خالفه هم، حيث سلبوا أو عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، وبعضهم من عطل الله عن صفاته دون أسمائه أو عن بعض صفاته، وهذا غاية النقص وغاية الانحراف. ثم ذكر المؤلف الدليل على ذلك، فقد دل على ذلك السمع والعقل والفطرة، وقد سبق لنا أن بينا لكم أن هذه الأمور الثلاثة لا تتعارض أبدا، وكلها مرجعها إلى السمع، والسمع هو أصلها، ولا يمكن يتعارض السمع مع العقل، ولا يتعارض العقل مع الفطرة، ولا تتعارض الفطرة ولا العقل مع السمع. فقد دل الدليل على هذا. أما الدليل من السمع فهو قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ففي قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هذه لو تجردت لوحدها لاستفدنا منها دلالة، لكن هذه الدلالة وش نسميها؟ دلالة منطوق ولا مفهوم؟ ها؟ مفهوم، لأن قوله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يفهم منه أن مثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، أما غيره فله المثل السوء. ولكن أيضا صرح الله بهذا المنطوق، بهذا المفهوم، صرح به منطوقا في قوله ولله المثل الأعلى. فصفات الله عليا أي كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، فلها الكمال المطلق ولها العلو المطلق. أما العقل، ولذلك قال المؤلف والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى والوصف الأكمل والوصف الأتم الذي لا نقص فيه، ثم ذكر الدليل رحمه الله تعالى من العقل. قال فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فكون هذه الآلهة لا تستجيب لماذا؟ لنقصها ولعجزها ولعدم قدرتها، ولأنه ليس لها صفات فلذلك عجزت عن النصرة وعجزت عن النفع وعجزت عن الضر. وهنا نعرف أن مثل هذا الدليل يسمى دليل الصبر والتقسيم، يسمى دليل ليش؟ الصبر والتقسيم. فأنت مثلا أحيانا تقول الخمر حرمت لأجل لونها أو لأجل طعمها أو لأجل ريحها، فتأتي بجميع الاحتمالات الممكنة ثم نسمي هذا ماذا؟ نسميه إيش؟ تقسيم. نسميه إيش؟ تقسيم. فقسمت وجئت بجميع الاحتمالات الممكنة ثم أخذت أصبر. إيش معنى الصبر؟ الاختبار. الصبر معناه إيش؟ الاختبار. أتيت إلى تلك الأحوال أختبرها واحدة تلو الأخرى، فأبطل الأولى والثانية والثالثة حتى لا يبقى عندي إلا واحدة فتكون هي الحق. فهنا كذلك المؤلف يقول الله أو كل موجود فلا بد أن يكون له صفة، أي موجود؟ الموجود هو المخلاف المعدوم، الشيء إما موجود أو معدوم، كما سبق لنا أن العلاقة بينهما علاقة لا، العدم والوجود علاقة نقص نقيض، فإما أن يكون موجود أو يكون معدوم. الشيء إذا كان موجودا لابد له من صفة، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص. فأما الثانية وهي صفة النقص فباطلة. ما وجه بطلانها؟ أن الله سبحانه وتعالى ذم الأصنام التي عبدت من دونه لوجود النقص فيها، فليس لها سمع وليس لها بصر ولا تنفع ولا تضر وليس لها أيد تبطش بها وليس لها آذان تسمع بها، وليس لها أعين تبصر بها، ولا أرجل تمشي بها، فهي لا تنفع ولا تضر. إذن تجردت عن صفات الإيش؟ الكمال، فكان فيها صفات النقص. ولذلك احتج إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه فقال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، فنفى عنه صفة السمع، ولا يبصر ونفى عنه صفة البصر، فهذا الصنم الجماد هل يسمع؟ لا. هل يبصر؟ لا. ثم جمع جميع صفات النقص في قوله: ولا يغني عنك شيئا، بل لا يغني عن نفسه شيئا، فكيف يغني عنك؟ وكذلك قال إبراهيم محتجا على قومه قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فإذا كان الشيء لا ينفع ولا يضر، كيف يعبد؟ كيف يصرف له نوع من أنواع العبادة وهو لا ينفع ولا يضر؟ فتجردهم من هذه الصفات تجرد من صفات الكمال واتصاف بصفات النقص. فإذا ثبت هذا علم نقيضه، فإذا بطلت الحالة الثانية يعني ثبتت الحالة الأولى، كما قلنا في مسألة الخمر. هذا المحتج أو المستدل يقول: الخمر حرمت للونها أو لطعمها أو لريحها أو لإسكارها، كم حالة؟ 4 حالات. أما الطعم فلا أثر له، وأما اللون فلا أثر له، وأما الريح فلا أثر له، ما بقي إلا إيش؟ الحالة الرابعة وهي الإسكار. فلذلك من اجتمعت فيه هذه العلة، علة الإسكار، أصبح خمر، فكانت هذه العلة مثبتة. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى. يعني حنا نشوف المخلوقات فيها صفات كمال وفيها صفات نقص، فالإنسان إذا كان كريم هذه صفة كمال ولا صفة نقص؟ كمال. إذا كان شجاعا كذلك، إذا كان حليما كذلك، وهلم ترى. فهذه الصفات سميها صفات كمال. من الذي أعطاه هذه الصفات؟ أم نفسه أم شيء من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لما جاء زيد الخير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناد. فقال: يا رسول الله، أشيء تطبعته أم شيء جبلني الله عليه، خلقني الله عليه؟ قال: بل شيء خلقك الله أو جبلك الله عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه ويرضاه، أو كما قال. واضح؟ فهنا نعرف أن المعطي للكمال أليس هو أولى بالكمال؟ بلى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق للكمال وهو المعطي للكمال، فأولى أن يكون له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. ولكن هنا لابد أن نعلم أن العقل هنا الذي أثبت أنه العقل المستفاد من إيش؟ من الدليل. أما العقل بمجرده كما يأتي معنا لا يثبت به لا صفات ولا أسماء، لكن حينما نقول هذا ثبت بالعقل أو ثبت بالدليل اللغوي بالمنطوق أو المفهوم أو اللازم، يعني هذا هو مقتضى، هذا مقتضى اللغة. فأنت كعربي حينما تسمع رجل يقول لك تعال، هل تفهم منها شيء أو ما تفهم؟ ها؟ تفهم. تفهم منها منطوق وتفهم منها إيش؟ مفهوم، يعني تفهم منها دلالة لزوم ودلالة نقض. فدلالة النقض أنه يريد منك أن تأتي، واللازم منه ها وهو المفهوم ها عدم إتيانك، فعدم إتيانك منهي عنه وإتيانك مأمور به، كما أنك إذا سمعت شخصا يقول أكرم الطالب المجتهد تفهم منها منطوق وتفهم منها لازم أو مفهوم، فتفهم منها أن الإكرام يقع وينزل ويحل على من؟ على الطالب المجتهد. وتفهم منها مدلولا أن الطالب البليد لا يقع عليه الإكرام ولا يستحق الإكرام، هذه دلالة واضحة. ولذلك أحيانا يسمونه لزوم عقلي، لزوم عقلي مو معناته أن العقل تجرد به كعقول أهل الأهوى الذين جعلوها معارضة للنص كأهل الكلام والفلاسفة والمناطق، فجعلوا العقل في مقابلة النص وأداروا بينهما حربا ضروسا، ثم جعلوا المنتصر في الأخير هو إيش؟ هو العقل. ولذلك رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وبين أنه لا يمكن يتعارض العقل مع النقل، وهذا صحيح، لكن لا بد يكون العقل سليم ولا بد يكون النقل صحيح. قال: أما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته الألوهية. الإنسان مجبول بطبعه وفطرته بما جبله الله عليه من الضعف والوهن أن يلجأ إلى القوي والناصر له والمعين، وليس ثمة قوي وناصر له ومعين ويعلم أنه ينصره إلا من؟ إلا الله، وذلك الكفرة والمشركين إذا ركبوا في الفلك وإن كانوا في البر يعبدون الأصنام ويذبحون للأصنام ويقدمون لها القرابين وينحرون لها، ولكن قال الله عنهم فإذا ركبوا في الفلك يعني أصابتهم الحاجة والفقر علموا أن الأصنام ناقصة وليس لها صفات الكمال، فالتجأوا إلى الكامل المتصف بصفات الكمال، والذين يعرفون ويوقنون أنه ينفعهم، وتركوا أصنامه فأنجاهم الله. فإذا ركبوا في الفلك إيش؟ دعوا الله مخلصين له الدين. ولذلك بيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن مشركي زماننا أشد من مشرك الزمان الأول، لأن مشركي زماننا اليوم إذا ركبوا في الفلك التجأوا إلى المخلوق وأخذوا يصرخون ويلتجئون إليه: يا فلان يا فلان. فحالهم الإشراك في حال الرخاء وحال الشدة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا شيء، وكنت في سن صغير في سن 8 من عمري أركب في سيارة مع أخي في الحج، فكدنا أن ننقلب أو نصاب بحادث، فكان معنا نساء ورجال قد بلغوا من السن عتية فسمعتهم يصرخون يا فلان يا فلان. فأنا استغربت وأنا صغير وقلت لأخي الكبير ما شأن هؤلاء يقولون كذا؟ ليش يقولون كذا كذا؟ قال اتركهم اتركهم ذولا مشركين، اتركهم اتركهم مشركين. وأخي عامي ما درس ولا تعلم رحمه الله وكان كبير في السن، قال اتركهم اتركهم ذولا مشركين. أنا كنت استغربت كيف يلجؤون وحنا الآن في على خطر، يعني كدنا نهلك في هذا الحادث. فأخذوا يصرخون بغير. وكذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى أنه كان في سفر في البحر، فلما ماج البحر وهاج وجد الناس يصرخون بغير ويستغيثون بغير الله، فنهاهم وأنكر عليهم فكادوا يلقونه في البحر وقالوا إنما أصابنا ما أصابنا بشؤمك، كما قال قوم موسى عن موسى عليه الصلاة والسلام إنما أصابنا ما أصابنا بسببك وبسببك. وهذا حال المشركين نسأل الله السلام والعافية. فإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. هنا بين المؤلف أن الصفة إذا كانت نقص على كل حال وجميع أحوالها فإنه لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها، وهي ممتنعة عن وصف الله تعالى بها. ثم ضرب لذلك مثالا كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم وغير ذلك. فكل ما هو معلوم أنه صفة نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه فهذا لا يجوز وصف الله تعالى بها. والدليل قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى سبحانه وتعالى عنه الموت. وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وكل هذه من صيغ العموم التي تقتضي عدم أي ضلال وأي نسيان، لأن ذلك بجميع أحواله نقص أو كمال. نقص على كل حال، لأن الأحوال ثلاثة. الأحوال كم ثلاثة؟ الصفات ثلاث صفات، إما صفة كمال لا نقص فيها، وإما صفة نقص لا كمال فيها، وإما صفة قد تكون كمالا في جانب ونقص في جانب كما يبينه الشيخ رحمه الله. أما صفة الكمال فالله متصف بها على أكمل أحوالها وأبلغ أحوالها، وأما النوع الثاني وهي صفة النقص فالله سبحانه وتعالى غير متصف بها، ويمتنع أن يتصف الله تعالى بها ويستحيل. ثم ذكر الدليل عليه في هذه الآيات وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه، وهذا نفي العجز من شيء، وكلمة من شيء أيضا تدل على العموم، في السماوات ولا في الأرض، كل هذه من صيغ العموم، إنه كان عليما قدير. ثم علل ذلك بقوله إنه كان عليما قدير وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. وشفها منها أن إثبات السمع ونفي عدم السمع، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور، لأن العور صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة نقص، ولذلك نفاها عن الله تعالى وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. الناس الآن إذا جهروا بالدعاء ما ينبغي، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، فقال الله تعالى في شأن اليهود لما قالت وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأحل عليهم عقوبة اللعن وهي الطرد عن رحمة الله. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وهذا في مجال التهديد. وإذا كان الله سيكتب ما قالوا معناه سوف يعاقبهم عليه ويعذبهم عليها، لأنهم وصفوا الله بصفة النقص التي لا كمال فيها، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه سبحانه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفونه من صفات النقائص، كقولهم يد الله مغلولة، أو قوله إن الله فقير، وسلام على المرسلين، لأن المرسلين وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقائص، والحمد لله رب العالمين، فله الحمد المطلق سبحانه وتعالى لكماله. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وكل هذه صفات نقص، اتخاذ الولد أو كونه معه إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وهنا نعلم أن بعض الصفات قد تكون كمالا للمخلوق لكنها بالنسبة للخالق نقص فينزه الله عنها. فمثلا كون الإنسان لا ينام أو المخلوق لا ينام، هذه شو نسميها، صفة كمال ولا نقص؟ نقص، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى صفة كمال. كون الإنسان لا يأكل ولا يشرب نقص، لذلك يعرض نفسه على الطبيب وربما يهلك. كون الإنسان لا يولد له نقص ولا كمال؟ نقص، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عنها. ثم ذكر المؤلف الحالة الثالثة، قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. عندك الآن حالة وعندك حكم، ما هي الحالة؟ الحالة أن تكون الصفة حالا تكون كمال وحال تكون نقص. وش الحكم؟ الحكم لا يجوز إطلاقها على الله على سبيل الإطلاق، أو لا يجوز وصف الله بها على سبيل الإطلاق، بل توصف أو يوصف الله بها على ما قيده بها سبحانه وتعالى. فلا نثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا. يعني لا يقول الإنسان إن هذه الصفة منتفية عن الله مطلقا ولا مثبتة لله مطلقا، بل لا بد فيها من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون فيها كمالا وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصا، كالمكر والكيد والخداع، فهذه ثابتة في القرآن. لكن هل ثبتت على الإطلاق أو مقيدة؟ مقيد. فشأن المسلم أن يأتي بها كما جاء بها الله سبحانه وتعالى، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكر الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا كنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ. فهذه الصفات وأمثالها هذه القاعدة فيها. مش القاعدة فيها؟ إذا كانت هذه الصفات صفات كمال من جانب وصفات نقص من جانب آخر، فالقاعدة لا يجوز وصف الله بها على سبيل الإطلاق، إنما يوصف الله بها على وجه الكمال، أي في الحال التي تكون فيه كمالا، وأما في الحال التي تكون فيه نقصا فلا يجوز وصف الله بها، ولا يجوز وصف الله بها على سبيل الإطلاق. إذن عندك ثلاث حالات: حال تكون فيها كمال، وحال تكون فيها نقص، وحال فيها إطلاق، يعني تطلق مطلقا من غير أن تقيد. فالحالتين الثانيتين لا تجوز وصف الله بها، الحالة الأولى تجوز. وضابط ذلك أن يتكلم الإنسان بمثل ما تكلم به الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور أمور غيبية. وقد مر عنا في قاعدة الأسماء أن أسماء الله توقيفية، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، ونسكت عما أسكت الله عنه. ولا يقول قائل كأنكم فوضتوا، لا ما فوضنا، لأننا نقول مكر الله بهم على الوجه الكمال، بحيث أبطل مكرهم وجعل مكرهم يعود عليهم. فهنا أثبتنا لها معنى ولا ما أثبتنا معنى؟ أثبتنا لها معنى. ما قلنا إنها مثل لفظة ديز، تعرفون كلمة ديز ولا ما تعرفونها؟ ديز هذه عكس زيد، زيد يعكسها، هذه يجعلونها مثال للكلمة المهملة التي ليس لها معنى في اللغة العربية، المتكلم بها ليس متكلم باللغة العربية، بمعنى أنه ليس لها معنى. لو قلت زيد لها معنى، لكن لو قلت ديز ليس لها معنى. فحال أهل التفويض كأنهم يجعلون أن له ليس لها معنى، كما يقولون سميع بلا سمع، أو يقولون سميع اسم جامد ليس له صفة وليس له أثر. هؤلاء نعم عندهم نوع تفويض واضح. قال ولهذا لم يذكر الله تعالى أنه خال، لأن ألفاظ تأتي أو صفات لا تأتي إلا على حال واحدة، كما عرفنا في الموت، كما عرفنا في العجز. الصفات على ثلاثة أحوال: صفة تأتي على كمال، وصفة تأتي على نقص، أو لا تأتي إلا على نقص أحسن أن نقيد، صفة لا تأتي إلا على كمال، وصفة لا تأتي إلا على نقص، وصفة تأتي كمال تارة وتأتي تارة. فصفة الخيانة مثلا، صفة الخيانة هل نقول إنها تأتي تارة كمال وتارة نقص؟ لا، مثل صفة العجز ومثل صفة الموت ومثل صفة النسيان، وهذا في حق الخالق. وأحيانا يكون الصفة نقص في حق الخالق كمال في حق المخلوق، فهي حالة أربع حالات واضح. ثم بين الشيخ بعض الألفاظ المنكرة عند العوام، لأن العوام أحيانا عندهم ألفاظ منكرة كثيرة. وقد أحسن شيخنا العلامة أبو بكر بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتاب سماه المعاجب أو المناهي، أو المعاجب في المناهي الشرعية، الألفاظ التي أحيانا يطلقها الإنسان وهي منهي عنها. فبعض العوام يطلق بعض الكلمات التي ما ينبغي، مثل إطلاق كلمة خان الله من يخون، هذا ما يصح مثلا، لأن الخيانة على كل حال شيء نقص، أو يقول عجز الله عمن عجز، ما ينبغي ذلك، هذه كلها نقص. واضح؟ طيب نعم، وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم.